أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وما من صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة ولا فريضة ولا نافلة إلا وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء شهادة صدق نقولها بمنتهى الإنصاف وبمنتهى الموضوعية، أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نسعد أن التقينا مرة ثانية في ظلال موضوعنا الهام، رحلة إلى الدار الآخرة، تفاصيل سيعيشها الإنسان ولا بد أن يمر بها كل إنسان، الصغير والكبير، الوزير والغفير، الرجل والمرأة، الكل سيمر بهذه التفاصيل. والعاقل الكيس من عمل لهذا، فإنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكيس الناس، أي أعقل الناس وأفطن الناس، أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. لا كما يحدث في واقع الناس عندما يتلبس الإنسان بالشهوات والملذات والمعاصي واللهو فينسى الموت، فينسى ولا يريد أن يذكره أحد به. نحن نقول له لا وألف لا، بل إنك إذا كنت أكيس الناس وأعقل الناس وأفطن الناس، فعلامة ذلك إكثارك من ذكر الموت واستعدادك له. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكيس الناس، قال: أكثرهم ذكرا، أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأسبوع الماضي احنا كنا تحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى، الأسبوع قبل الماضي كنا نتحدث عن أسباب حسن الخاتمة، وقلنا أنه ما من إنسان عاقل إلا ويتمنى ويحلم حلم حياته أن يحسن الله عز وجل خاتمته، وأن يخرج من الدنيا وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. مستحيل إنسان عاش حياته لطاعة الله سبحانه وتعالى، وبحكم أنه بشر يقع في المعاصي والذنوب، بمجرد ما وقع في المعصية أو الذنب تاب واستغفر وأناب وعاد إلى الله عز وجل مقرا بأنه عبد وأن له رب، كأنه يقول: يا ربي أنا عبد وأنت رب، أنا أخطئ وأنت لا تخطئ، أنا أذنب وأنت تغفر. فإذا هو أقر بأنه عبد ضعيف لا حول له ولا قوة، فالله عز وجل سبحانه وتعالى يقبل توبته إذا وقع في المعصية أو الذنب. فمن هذا المنطلق مستحيل أن الإنسان يعيش تفاصيل حياته على طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يقابل هذا بأن الله عز وجل يسلب منه هذا في أخريات عمره. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من هذا المنطلق حسن الخاتمة له أسباب. أول سبب من هذه الأسباب في اللقاء الماضي أو قبل الماضي قلنا الاستقامة. الاستقامة من أعظم أسباب حسن الخاتمة، وتعرفنا طبعا على تعريف الاستقامة، عرفها سيدنا أبو بكر، وعرفها سيدنا عمر، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، وعرفها سيدنا عثمان بن عفان. هؤلاء عرفوا الاستقامة في اللقاءات الماضية، تكلمنا عن الاستقامة وأعطينا بعض النماذج المشرقة المنيرة لمن عاشوا حياتهم على استقامة، وكان نتيجة ذلك أن الله عز وجل سبحانه وتعالى من عليهم في أخريات عمرهم بحسن الخواتيم. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أود أن أذكر إن شاء الله بإذن الله تعالى أننا يعني سنستقبل أي اتصالات في الربع ساعة الأخير إن شاء الله من الحلقة بإذن الله تعالى. إن شاء الله لو في رسائل بإذن الله تعالى SMS عادي ما فيش مشكلة أبدا إن شاء الله، ونستقبلها أيضا بإذن الله تعالى. طبعا ممكن جدا إنسان يكون عايش الناس شايفينه هو مطيع لله سبحانه وتعالى، هم شايفينه كده في الظاهر أنه طائع لله سبحانه وتعالى، ولكنهم يفاجأوا بأن هذا الرجل لا تحسن خاتمته، فدي تعمل إشكالية. فالواحد يقعد يسأل طب إزاي الكلام ده؟ فلان معقولة فلان الفلاني كان طائع لله سبحانه وتعالى، كان يصلي، كان يصوم، كان يفعل كذا، كان يجاهد، كان إلى آخره، ثم بعد ذلك تسوء خاتمته؟ دي إشكالية. قلنا مفيش إشكالية إن شاء الله، ومفيش أي تعارض. هذا الرجل الذي ظهرت بوادر الطاعة، ظهرت بوادر الطاعة عليه، شايفينه بيصلي، شايفينه بيصوم، هذا الرجل للأسف الشديد لم يكن عمله هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني بصلي وبصوم وبزكي، وكمان ممكن بحج، يعني أعمل أعمال كثيرة جدا، ولكن هذه الأعمال لم يكن مبتغيا بها وجه الله عز وجل، أو إن هذا العمل يكون على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد بيعمل أعمال كثيرة جدا جدا، ولكن هذه الأعمال تذهب أدراج الرياح. لماذا؟ لأنها لم تكن على السنة الصحيحة. ولذلك قال الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أهل العلم أهل التفسير بلى من أسلم وجهه اللي هو الإخلاص، إخلاص العمل لله، وهو محسن، قالوا أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو توافر في العمل هذان ربنا سبحانه وتعالى قال فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى لذلك لازم الإنسان يخلي باله كويس جدا جدا من هذه المسألة، مسألة العمل اللي أنا بعمله ده أنا أبتغي به وجه مين؟ هل هذا العمل أنا أعمله أبتغي به وجه الناس حتى يقول الناس كذا، حتى يقول الناس جواد، حتى يقول الناس قارئ، حتى يقول الناس عالم؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، العمل ده اللي أنا بعمله هل اقتديت فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ولا مشيت على هوايا أنا؟ ولذلك قال أهل العلم هناك قواعد، هذه القواعد قواعد ذهبية مهمة جدا جدا، الإنسان يعيش رجل وامرأة يعيش يستصحبها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. إيه هي هذه القواعد؟ قالوا من هذه القواعد، من هذه القواعد الهامة جدا، قالوا أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات الحظر. إيه معنى الكلام ده؟ الأصل في الأشياء الإباحة البس زي ما أنت عايز، كل زي ما أنت عايز، تنزه، اعمل حاجات يعني الأصل في الأشياء الإباحة، إلا أن يأتي نص يحرم. ده الأصل في الأشياء الإباحة. أما الأصل في العبادات، الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر. يعني ما ينفعش الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه. عشان يتعبد ربنا سبحانه وتعالى لازم تكون هذه العبادة وفقا لما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأسبوع الماضي أو قبل الماضي ضربنا مثل لهذا الرجل الذي اعتاد بعد صلاة الفجر في كل يوم أن يسجد سجود شكر لله رب العالمين كل يوم. طب لماذا؟ الأصل أن هذه عبادة قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، صلاة أعظم عمل. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن أجل العبادات البدنية الصلاة، يعني أجل وأعظم عبادة يقوم بها البدن، بدن الإنسان وجوارحه، هي الصلاة. أجل عبادة بدنية هي الصلاة. قال: فهذا الرجل كل يوم بعد صلاة الفجر بيسجد سجود شكر لله سبحانه وتعالى، أليست هذه قربة؟ أليست هذه من أعظم العبادات؟ ولكنه للأسف الشديد نظرا لأنه حافظ عليها وواظب عليها كل يوم صارت بدعة بعد ما كان عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن سجود الشكر يكون عند تجدد النعم. يعني واحد ابنه كان مستواه ضعيف جدا، فوجئ في الامتحانات أنه جايب درجات عالية، فهذا الخبر أسعده وأفرحه، فتلقائي يسجد لله عز وجل سجود شكر لأنه في نعمة جدت. لكن مش المسألة مش على طول، كل بعد كل صلاة، وإلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان ممكن جدا هو يعلمنا أن هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، كل يوم بعد الفجر، وما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة ولا فريضة ولا نافلة إلا وعلمنا إياه. كان ممكن جدا يقول لنا كل يوم بعد صلاة الفجر: يا حبذا لو سجدتم سجود شكر لله رب العالمين، ولكنه لم يقل وتركنا. فمعنى كده أننا كأنني أستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته أن يدلنا على خير اللي هو بعد صلاة الفجر كل يوم أن احنا نسجد سجود شكر. لازم نخلي بالنا أنه كما قلنا فيما يبدو للناس، يعني الإنسان ممكن يعمل عمل يظهر للناس أنه عمل صالح، ولكن هذا العمل لم يكن به مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى. دي قضية الاستقامة. ولذلك قال الحافظ ابن الجوزي انه كان فيه رجل، هذا الرجل اسمه قزمان. هذا الرجل تخلف عن المسلمين يوم احد، تخلف عن المسلمين يوم ايه؟ يوم احد. عيره النساء، يعني عيروه، ازاي انت رجل وازاي انت تتخلف عن غزوة احد؟ فلما عيره النساء بدأ شيء في داخله يتحرك، اللي هي الرجولة والنخوة، فبدأت تتحرك الرجولة والنخوة فيه فانطلق، ثم صار إلى السيف، وكان أول من رمى بسيف، كان أول من رمى بسيف، حتى صار في الصف الأول وكان أول من رمى بالسيف، ثم بعد ذلك صار إلى السيف ففعل العجائب. لك أن تتخيل إن واحد ماسك سيف عمال يضرب به مين ويضرب به شمال ويضرب به في المقدمة ويتحول إلى المؤخرة، يعني رجل كان يفعل العجائب بهذا السيف. فلما انكشف المسلمون، بدأ المسلمون ينكشفوا يعني يتراجعوا، كسر جفن السيف وقال: الموت أفضل من الحياة وأفضل من الفرار. فمر به قتادة ابن النعمان قال له: هنيئا لك بالشهادة. قال له: هنيئا لك بالشهادة. ليه؟ لأن الناس لها الظاهر، يعني هذا الرجل قتادة بن النعمان شافه ماسك سيف ما شاء الله، أول من رمى بسهم وماسك سيف عمال يضرب بيه مين ويضرب بيه شمال، أي واحد هيشوف الصورة ديت أو هذا المظهر يقول ما شاء الله، مين زي هذا الرجل؟ مين زي قزمان؟ فقال: والله ما قاتلت على دين. قزمان بيقول له: والله ما قاتلت على دين، وإنما قاتلت على حسب قومي، يعني من أجل الحسب ومن أجل النسب. ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. في نهاية الأمر عمل إيه؟ قتل نفسه. وصرخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه هذا فيما يبدو للناس إن إحنا بنعمل العمل ده يظهر لهم أنه يبتغي به وجه الله عز وجل، ولكنه لا يبتغي وجه الله عز وجل بهذا العمل، وإنما من أجل أن يقال جريء، من أجل أن يقال شجاع، حماسة، فخر، بأي صورة من الصور. لكن احنا عندنا أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هو ده المجاهد، وهو ده اللي ممكن نقول نحسبه شهيد بإذن الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى. لكن مش أي واحد بيقاتل خلاص، يبقى هو بيقاتل لله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل قاتل لما عيره النساء، خرج، لم يخرج لله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. فهذا فيما يبدو للناس، عشان بس الصورة تكون واضحة، إن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. مستحيل أبدا الإنسان كان بيعمل أعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى الكريم، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقلب عليه هذه الأعمال في آخر عمره إلى سيئات. مستحيل، مستحيل أبدا. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولذلك الإنسان بيحتاج فعلا أولا إن هو يدعو الله عز وجل بإخلاص من كل قلبه، من سويداء قلبه، كأنه يقول له: يا ربي أنا عبدك الضعيف، يا ربي أنا عبدك الضعيف الذي لا حول لي ولا قوة، فيا ربي ثبتني ويا ربي قوني، يا ربي ثبتني يا ربي قوني، يا ربي أحسن لي الخواتيم. لأن المسألة فعلا فعلا مسألة تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى تثبيت. يعني روى أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم. خلي بالنا، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على الأمة إزاي، وكان مشفق على الأمة إزاي. صلى الله عليه وآله وسلم كان أرفق الناس بأمته، وكان أرحم الناس بأمته، وكان أعطف الناس على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، بدأت تظهر عليه أنوار القرآن، وكان رداؤه الإسلام، وكان رداؤه الإسلام، اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي المرمي أو الرامي، أيهما أولى بالشرك؟ قال: بل الرامي. وهذا الحديث إسناده جيد، يعني هذا الرجل قرأ القرآن، ظهرت أنوار القرآن عليه، وظهرت بهجة القرآن عليه، ثم وظل على هذه الحالة فترة، ولكنه انقلب حاله، انسلخ وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك والعياذ بالله، ولكن هذا الشرك عاد عليه مرة ثانية. يعني علشان الإنسان ما يغترش بعمل، يستشعر دائما أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يعينه وأن يجبر ما عنده من خلل ومن نقص. فلذلك من هذا المنطلق، يعني ما أريد أن أؤكد عليه في هذه المسألة، أن المسألة الاستقامة، مسألة الاستقامة، إذا استقام العبد وصلح باطنه وظاهره يبقى ما يخافش من حاجة، ما يخافش من حسن الخواتيم أبدا أبدا، طالما استقام الظاهر واستقام الباطن. لكن يستقيم الظاهر بين الناس ولا يستقيم الباطن؟ ولذلك كانوا يقولون أنه من أفضل الأشياء التي تعين على الاستقامة بفضل الله سبحانه وتعالى، من أفضل الأشياء التي تعين على الاستقامة، هي مسألة إخفاء العمل عن الناس، إخفاء العمل عن الناس. كان الرجل من السلف الصالح يمسك بالمصحف ليقرأ فيه، فإذا دخل عليه رجل أخفاه وراء ظهره، يعني يخفي المصحف حتى لا يراه أحد. وكان أحدهم يقول: إنما يظهر من عملي للناس لا أعده في عملي. طبعا في أعمال لابد أنها تظهر للناس ضروري، الصلوات الخمس، صيام شهر رمضان، في أعمال معينة، حضور مجالس العلم، هذه الأعمال لابد أن تظهر للناس. ولكن هناك أعمال الأولى أن تخفى ولا تظهر لأحد. لذلك كان السلف الصالح حريص جدا غاية الحرص على أنه يخفي هذه الأعمال. ولذلك احنا قلنا أن زين العابدين بن علي، مش طبعا زين العابدين بتاع تونس يعني. فزين العابدين بن علي، زين العابدين طبعا الإمام العظيم المبارك الكبير، اللي كان يعني لما أرادوا أن يغسلوه ووضعوه على خشبة الغسل، فرأوا في جسده أثار جراح وجروح وندبات في ظهره، فلما سألوا عن الجروح دي، الجروح دي جات له منين، أثرها إيه، جات منين، من أين أتت هذه الجروح، قالوا: هذا من أثر حمل أجولة الدقيق على ظهره، هذا من أثر حمل أجولة الدقيق على ظهره لفقراء المسلمين. كان بيخبي العمل ده، ما كانش حد يعرف عنه حاجة، فهذا العمل طبيعي كان يظهر أثناء الغسل، ولكنه لم يظهر لأحد قط. فهذا من الأشياء التي تعين على الاستقامة حتى يستقيم الباطن ويستقيم الظاهر. يستقيم الباطن ويستقيم الظاهر. ممكن أمام الناس دي اللي تحل لنا إشكالية الحديث بالكامل: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيتبع عليه يعمل بعمل أهلنا وقيام وصلة رحم وبر والدين وتصدق وصدقات ودروس علم وكل هذا، وبعدين ينقلب هذا. لا، هذا فيما يبدو للناس، يعني هو الظاهر للناس أنه بيعمل العمل ده لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعلم ما في الباطن إلا الله عز وجل. إن إما أن هذا العمل لم يكن مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى فيرد عليه، وإما أن العمل ده يكون على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف سنته. يبقى اتفقنا أن الاستقامة من أعظم أسباب حسن الخاتمة. يبقى لازم الواحد فعلا يبدأ كده يجيب ورقة وقلم ويبدأ فعلا يفكر، طب فعلا مسألة الاستقامة، هل الاستقامة فعلا موجودة في حياتي؟ هل أنا فعلا مستقيم؟ ولذلك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن إبراهيم عليه السلام أنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. سيدنا إبراهيم كان حنيف. عارفين حنيف يعني معناه؟ بعض أهل العلم فسر حنيف بأنه مستقيم، يعني كان ماشي مستقيم لا ينحرف لا يمينا ولا يسارا. طيب الإنسان بشر ممكن يقع في المعاصي والذنوب، مباشرة يتوب ويستغفر ويتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. لا حول له ولا قوة، وفي فارق بين العبد وبين الرب. على طول مباشرة يتبع السيئة الحسنة، اللي يحصل الحسنة تمحو السيئة. ولذلك كان مما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في افتتاح الصلاة، كان أنه علمنا أن نقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حنيفا يعني إيه؟ قال بعض أهل التفسير حنيفا يعني مخلصا، وقال بعضهم حنيفا يعني مستقيما. مستقيم، حنيف يعني مستقيم، أدي معنى الاستقامة وأدي معنى الحنيفية. ربنا سبحانه وتعالى خلق عباده على الحنيفية السمحاء كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عشان نطلع وننتهي من مسألة الاستقامة ونرجع لسبب آخر من أسباب حسن الخاتمة، عايزين نقول إن الاستقامة إحنا عرفناها خلاص، الاستقامة في بداية الأمر. الاستقامة أن يسير الإنسان على طاعة الله عز وجل في اتجاه واحد، إذا وقع في المعصية يعود إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة ويتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا استقام من ضمن هذه الأسباب أيضا من أسباب حسن الخواتيم أيضا الصدق. الصدق، صدق من أعظم أسباب حسن الخواتيم. ليه؟ لأن الناس بيتفاوتوا في الصدق. يعني إحنا النهاردة الصحابة رضي الله عنهم كانوا فعلا صادقين، فعلا صادقين بمعنى الكلمة، كان كلامهم قليل جدا ولكن العمل، العمل على طول، كلام يتبع عمل. لكن النهاردة ممكن جدا إنسان يتكلم كثيرا ولكن عند العمل لا يكون صادقا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك هم ضربوا أروع الأمثلة في الصدق. لا، ممكن جدا واحد تلاقي يعني ساعة الجد يتكلم كثير وساعة الجد لا يفعل شيء، مجرد كلام في الهواء، لكن لما نبدأ نحط بقى بنود اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لا يفعل، لا يفعل شيء. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أمثلة في الصدق، فلذلك كانت جائزتهم من الله عز وجل حسن الخواتيم، حسن الخاتمة، صدق. يعني على سبيل المثال أنا هدي مثلا بعض الأمثلة لبعض هؤلاء. مثلا عندنا الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه. عبد الله بن جحش يقول عنه سعد بن أبي وقاص، والله حكايته عجيبة جدا، والله الصحابة دولت رضي الله عنهم وأرضاهم، والله خيرة القوم. مش النهاردة نسمع النهاردة اللي يتنقص من شأن الصحابة ويستهجن الصحابة كأن الصحابة لا سبحانه. قال الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم دولت النهاردة اللي ان احنا بنسمع للأسف الشديد يقول لك السلف تلف، واللي يقول لك السلف مش عارف ايه. طب ما هم دولت السلف. قال الله عز وجل عنهم: ومن سار على طريقتهم وعلى نهجهم، ومن سار على طريقتهم وعلى نهجهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك هذا الرجل عبد الله بن جحش يقول عنه سعد بن أبي وقاص قال عبد الله بن جحش لسعد بن أبي وقاص يوم أحد ألا تدعو الله عز وجل ألا ندعو الله عز وجل يعني كل واحد فينا يأخذ مكان أو ركن بمنتهى التذلل والانكسار والانسلاخ من الحول والقوة ونبدأ ندعو الله سبحانه وتعالى قال فخلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش بيدعو بيدعو بإيه بيدعو وهو داخل في غزوة مش بيدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يرجعه سالما غانما او ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من الموت لا لا الناس دي كانت همتها عالية هؤلاء كانت همامهم عالية وطول ما الانسان في حياته كانت همته عالية فربنا سبحانه وتعالى لن يخذله وهتفضل همته عالية الى ان يلقى الله عز وجل سبحانه وتعالى ما كانتش همته انه عمل يقول يا رب يا رب يا رب مكنني من رقاب العدو يا رب اعود سالما غانما يا رب نجيني من هذا من ميدان القتال لا 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 ده كان بيدعو دعاء تاني مختلف خالص شوف يا جماعه سبحان الله هؤلاء الابطال الاشاوس الافاضل الاكارم رضي الله عنهم وارضاهم الذين هم احب الناس الينا بعد نبينا صلى الله عليه واله وسلم قال فدعا عبد الله بن جحش فقال يا رب اذا لقيت العدو غدا إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده شديدا بأسه شديدا حرده إيه شديدا بأسه وإيه شديدا حرده شديدا بأسه يعني رجل قوي عنده عنفوان عنده نشاط مش واحد كده عادي ممكن في لحظة أقتله وانتهى الأمر لا ده أنا عايز راجل بمعنى الكلمة عايز رجل قوي عايز رجل بطل من الأبطال رجل شديدا بأسه شديدا حرده شديد حرده يعني إيه يعني هو عنده غيظ من المسلمين يفوق الخيال ما هو الواحد لما يكون عنده غيظ على واحد ها عايز يتشفى منه عايز ينتقم منه ما بيسيبش وسيلة من الوسائل إلا ويستخدمها في سبيل أن يشفي غيظه فهو سيدنا عبد الله بن جحش عايز واحد إيه أدي مواصفاته شديدا بأسه يعني رجل قوي جدا وإيه كمان قال وشديدا حرده يعني شديد الغيظ على المسلمين ولما يكون شديد الغيظ يبقى هيقاتل بشراسة شديدا حرده مش العملية بالنسبة له يعني جاي يؤدي عمل وخلاص لا ده رجل جاي مدفوع بغيظ كبير فده هيديله دفعة قوية ان هو يقاتل بعنف ويقاتل بصلابة يبقى رجل شديدا بأسه وشديدا حرده فأقاتله فيك ويقاتلني لو واحد بقى داخل ميدان القتال وما عندوش صدق كل أمانيه إيه؟ إن هو يلقى واحد إنسان ضعيف على قد حاله وهو طبعا يكون أقوى منه عاطل يخلص عليه بضربة واحدة وانتهى الأمر لكن ده عشان صادق ده عشان الصدق ملأ قلبه فعايز واحد بالمستوى ده ودايما إحنا نقول إيه لما الإنسان النهاردة يلقى إنسان قوي وعنده هذا الغيظ الشديد على المسلمين فطبيعي جدا انت لما تنتصر عليه بتبقى سعادة غامرة لان انت تريد ان تكون كلمة الله عز وجل هي العليا فلذلك قال فأقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني يعني يقطع أنفي وأذني يا سبحان الله العظيم شيء عجيب وغريب في نفس الوقت قال فيقطع أنفي فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك يا رب فتقول صدقت يعني تخيل بقى واحد سبحان الله رايح مضحي بمعنى الكلمة يعني هذا الرجل صادق مع الله عز وجل فكانت النتيجة ايه يا جماعة ده الواحد حزين جدا والله الواحد حزين جدا على حاله وعلى حال كتير النهاردة من الشباب اللي موتوا فينا هذه الروح قتلت فينا النهاردة الروح السارية فينا روح احييني النهاردة وامتني غدا النهاردة انا عايز اشبع عايز اكل عايز اشرب عايز اتمتع بالشهوات عايز اتمتع بالملذات احييني النهاردة ومتني بكرة وبتمنى غاية التمني إن أنا لا أجاهد في سبيل الله، لا أكون مجاهدا في سبيل الله، ليه؟ خايف، خايف من الموت، أنا عايز الدنيا. هؤلاء أبطال صدقوا الله عز وجل وصدقوا ما عهد الله عز وجل عليه. ده واحد مجهز نفسه وعايز واحد بمواصفات معينة في ميدان القتال، ومش بس شديدا بأس وشديدا حرده، ده كمان يقطع أنفه ويقطع أذنه كمان، يعني رجل جاهز ومستعد تماما لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. فلذلك قال: فتقول صدقت. قال سعد: لقد رأيته آخر النهار، وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط، وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط، يعني فعلا لقي رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، فجدع أنفه وأذنه، أي قطع أنفه وأذنه وعلقهما في خيط. لقد صدق الله عز وجل فصدقه الله عز وجل. عايزين رجالة، احنا عايزين رجال، احنا لو عندنا المعاني دي موجودة، وعندنا الهمة العالية دي موجودة عند رجالنا وعند شبابنا في هذه الأزمان، والله الذي لا إله غيره لا يقف في مواجهتنا أحد. لو عندنا المعاني دي اللي كانت عند عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، مش النهاردة البعض يسمع كلمة عبد الله بن جحش ويبدأ يعني يلفق نكتة وما شابه ذلك على هذا الاسم. هذا الرجل البطل المغوار الشهم صاحب النخوة وصاحب الرجولة وصاحب الصدق وصاحب الإخلاص، لأنه صدق الله عز وجل فصدقه الله سبحانه وتعالى وأحسن له الخاتمة. ده نموذج فريد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين أمرنا نحن بأن نقتدي بهم، وأن يكون مثلنا الأعلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، مثال آخر للصدق: عمير ابن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص. يقول سعد ابن أبي وقاص: رأيت أخي عمير ابن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيبدأ يعرض أمامه الجيش الذي سيخرج في غزوة بدر. قال: فرأيته قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج يتوارى. يعني أخو سعد، أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص اسمه عمير بن أبي وقاص، عمال يستخبى يتوارى، يعني يختفي عن الأعين. فبيسأله سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي هو أخوه، يعني بيسأله بيقوله: لما تتوارى؟ قلت: ما لك يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني. يعني لأنه هو كان سنه صغير، فيقول له: لا، أنت ما تنفعش أن أنت تخرج في صفوف الجنود، فيرده. وأنا أريد أن أخرج فأقاتل في سبيل الله عز وجل لعل الله عز وجل يرزقني الشهادة. مش بيهرب من الجندية ولا بيهرب من الجيش يقول لك بركة يا جامع وخلاص والحياة أحب إلي من الموت، لا، ده هو يعني لنا نتخيل إن هو ده هو عايز يموت، يعني هو عايز يقاتل، هو عايز يستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هو ده الصدق، لأنه هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قد لا يظهر للبشر، ولكن لا يعلم الصادق من غير الصادق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الغلام الصغير خايف إن النبي عليه الصلاة والسلام يشوفه فيرده. ممكن واحد تاني من أهل الدنيا اللي هم اشتروا الدنيا بقى واشتروا اللهو والملذات والنعيم والحياة الدنيوية الزائلة الفانية، ممكن جدا يقول لك إيه؟ يقول لك: ده فرصة العمر، إن أنا أهرب وما أخرجش. لا، ده واحد بيدور إزاي يخرج وخايف إن هو النبي عليه الصلاة والسلام يشوفه فيرده لأن سنه صغير. قال: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره. فعلا اللي كان خايف منه الغلام اللي خايف منه عمير بن أبي وقاص حصل بالفعل، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم فرده، قال له: ما ينفعش ان انت تخرج معانا. فإيه اللي حصل؟ قال له: ارجع. فبكى عمير بن أبي وقاص، بكى لماذا؟ بكى لأنه يريد أن يخرج لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة في سبيله. قال سعد: فكنت أعقد له خمائل سيفه. يعني كان بيبدأ يجهز له السيف بتاعه لأنه لسه صغير ما يقدرش يعمل كده. قال: فقتل ببدر. قال: فقتل في بدر وكان عمره 16 عاما. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 16 سنة 16 سنة لسه عيل زي ما احنا بنقول كده الآن، لسه بيرتدي الشورت ولسه بيلعب في الشارع ولسه 16 سنة، وكان يعقد له خمائل سيفه وخايف لحسن النبي عليه الصلاة والسلام يرده ولا يخرج. ليه؟ لأنهم كانوا صادقين. النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك، قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو مات ميتة الجاهلية. اللي يموت ولم يغزو، يعني لم يخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، أو لم يحدث نفسه بالغزو، افرض الفرصة مش ميسرة وافرض الفرصة مش لا تتيح له الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل، ماذا يفعل؟ على أقل تقدير أن يحدث نفسه بالغزو، النية إن هو يتمنى قبل ما يضع رأسه على الوسادة قبل أن ينام يحدث نفسه كأنه نفسه أنه يخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة في سبيله. ففي هذه الحالة قال: من لم يغزو، طيب أدي واحدة، طيب ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني لا دي ولا دي، ما الذي يحدث؟ قال: مات ميتة الجاهلية، وفي اللفظ الآخر مات على شعبة من النفاق. فدي مسألة مخيفة جدا، دي مسألة مخيفة جدا، أنه الإنسان يموت وهو على شعبة من النفاق، أو يموت ميتة الجاهلية. طبعا أعمل إيه؟ أنا ما عنديش فرصة الآن أن أنا أخرج أجاهد في سبيل الله عز وجل، فعلى أقل تقدير حدث نفسك، حدث نفسك بالغزو. لكن عمره ما حد هيحدث نفسه بالغزو إلا إذا كان عمل توازن بين الدنيا وبين الآخرة. نتخيل واحد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا وعلى الجميع، تخيل واحد حياته للأغاني ولله والموسيقى والكليبات والبنات والصدقات والشلل وأندية الروتاري والليونز، حياة مفتوحة، هل ده يحدث نفسه بالغزو؟ مستحيل أن يحدث نفسه بالغزو. فلذلك هؤلاء كانوا صادقين، فلما صدقوا الله عز وجل صدقهم الله سبحانه وتعالى، فأحسن الله عز وجل لهم الخواتيم. طب ناخد النموذج ده كمان، عندنا مثلا علباء بن جحش العجلي. هذا الرجل في معركة القادسية، وإحنا عارفين طبعا معركة القادسية كانت بين المسلمين وبين الفرس، هذا الرجل برز رجل من المجوس، يعني واحد من المجوس من الفرس طلع وبرز في مقدمة الصفوف أمام صفوف بكر بن وائل، قال فنادى: من يبارزني؟ من يطلع يبارزني؟ كأنه بيتحدى من يخرج لمبارزتي. فخرج له علباء بن جحش العجلي فنفحه علباء، يعني جابه ناحية اليمين، دفعه ناحية اليمين، ثم ضربه فأصابه في صدره فشق رئته، فشق رئته ووقع هذا الرجل على الأرض. يعني لما ضربه علباء بن جحش العجلي أصابه في صدره وشق رئته فوقع على الأرض. أما الآخر فأصاب علباء بن جحش العجلي في بطنه وانتصرت أمعاؤه، يعني أمعاءه خرجت خارج بطنه. أنا عايزين نتخيل الصورة كده، هذا أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصادقين الأبطال. هؤلاء رجل، تخيل كده معي صورة واحد وأمعاءه خارجة خارج بطنه، يعني طب ده شكله إيه؟ فسبحان الله العظيم، هذا الرجل لما حدث ذلك سقط معا على الأرض. أما الرجل المجوسي فمات على الفور. أما علباء بن جحش العدلي ماذا يفعل؟ واحد أمعاءه خارجة خارج بطنه، ماذا يفعل؟ حاول أن يدخل أمعاءه مرة ثانية داخل بطنه. طب ليه؟ طب عايز يدخل أمعاءه دي ليه داخل بطنه؟ عشان يقوم تاني يقف على رجليه عشان يقدر يقاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. لنا أن نتخيل الصورة، بس هو ضعيف جدا والإعياء أحاط به من كل جانب، فنتاج ذلك مش قادر خارط قواه، مش قادر يساعد نفسه لأنه يدخل أمعاءه داخل بطنه. قال فمر به رجل من المسلمين. ولنا أن نتخيل يا جماعة أنه كان ممكن جدا يقول مع نفسه إيه؟ كان ممكن يقول خلاص أنا عملت اللي علي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده أنا رجل فضلت أقاتل لغاية ما أمعائي خرجت خارج بطني وخلاص. لا، كان في صدق، ده عايز يدخل أمعاءه، وكان عنده علو همة يدخل أمعاءه للداخل ويقوم تاني يقف على رجليه عشان يقاتل، لكن مش قادر. فماذا حدث؟ مر رجل من المسلمين قال يا هذا أعني على بطني، يعني أعني على أن تدخل أمعائي داخل بطني مرة ثانية. فأعانه الرجل حتى دخلت أمعاءه داخل بطنه، ثم قام ووقف على رجليه وبدأ يزحف تخيل بقى واحد يعني تخيل بالصورة دي بدأ يزحف ناحية الجيش ولا يلتفت يعني لا ينظر إلى المسلمين وراءه، فتقريبا على بالقرب من 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 العدو حوالي 30 ذراع بينه وبين العدو ووافته المنية ولقي الله عز وجل سبحانه وتعالى، فكان يقول مما يقول به: أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابة، أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابة، ثم صادت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، هؤلاء رجال صدقوا مع هذا الله عز وجل عليه. هؤلاء رجال النهاردة يا جماعة، الصدق ده سبب من أسباب حسن الخاتمة. أعتقد طبعا للأسف أن الوقت يعني داهمنا، وإحنا طبعا لسه في السبب الثاني من أسباب حسن الخواتيم، وكل واحد وكل واحدة يقدر يحكم على نفسه، وكل واحدة تقدر تحكم على نفسها إذا كانت فعلا صادقة، إذا كان فعلا صادق بالحقا ويقينا أنه صادق فعلا، يبقى ده سبب من أسباب حسن الخاتمة، فليستبشر خيرا. إذا كان مستقيم أم غير مستقيم، هو اللي يقدر يحكم على نفسه وهي اللي تقدر تحكم على نفسها، فهذا سبب من أسباب حسن الخواتيم. وإن شاء الله بإذن الله تعالى سنكمل هذا السبب الثاني بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله، عشان إحنا قدامنا المشوار طويل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمر عشان نكمل رحلة نحو الدار الآخرة. موضوع طبعا موضوع طويل جدا جدا، وإحنا لسه طبعا في بداياته، ولكن نستبشر خيرا إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا مبشرين لا منفرين، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين. أذكر إخواني إن شاء الله بدرس يوم الأربعاء في مسجد العزيز بالله في حي الزيتون. درسي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى في مسجد العزيز بالله في حي الزيتون، حي حدائق الزيتون، بعد صلاة العشاء يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. ويوم الجمعة خطبة الجمعة في مسجد نصر الإسلام في منطقة حدائق القبة بجوار بنزينة التعاون إن شاء الله في شارع مصر والسودان أيضا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.